الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وقال الله: ثانيا عدة الفراق. ذكر أولا عدة الوفاة، وأن المتوفى عنها زوجها لها حالتان: إما أن تكون حاملا وتعتد بوضع الحمل، وإما أن تكون غير حامل فتعتد بأربعة أشهر وعشرا. قال: عدة الفراق هي العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ أو طلاق أو خلع بعد الوطئ. والفراق بالفسخ يكون من جهة الحاكم، والفراق بالطلاق يكون من جهة الزوج، والفراق بالخلع يكون من جهة المرأة. وهذه الثلاثة هي أنواع الفرقة بين الزوجين: إما أن تكون بفسخ، وإما أن تكون بطلاق، وإما أن تكون بخلع. قال: وقوله بعد الوطئ يعني بعد حصول الدخول، لأنه يعني سيأتي معنا أن المطلقة قبل الدخول لها حكم آخر. قال: لا يخلو الحال فيها من أمور. قال: أن تكون حاملا، أن تكون غير حامل، لا ترى الحيض لصغر أو آيسة لكبر، يعني هذه المفارقة لها أحوال: إما تكون حاملا، وإما أن تكون غير حامل وهي تحيض، وإما أن تكون ممن لا يرى الحيض لكونها صغيرة في السن، أو كونها آيسة من الحيض لكبر سن. وحينئذ يختلف الحكم. قال: فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني إذا طلقت وهي حامل، أو فسخ نكاحها وهي حامل، أو خلعت وهي حامل، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، تتربص وتنتظر حتى تضع ما في بطنها، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا يسمي أهل العلم اعتداد الحامل بوضع حملها يسمونها أم العدات، يسمون الحامل أم العدات لأنها تقضي على كل العدات. فإذا كانت حامل فإنها تعتد بوضع الحمل، سواء مات زوجها أو طلقها أو فسخت أو خلعت، فإنها تعتد بوضع الحمل. قال: وإن كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض، يعني ممن تحيض ويأتيها الحيض، فعدتها بمرور ثلاثة أطهار بعد الفراق، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كانت المفارقة غير حامل وهي من ذوات الحيض ممن يحيض، فتعتد بثلاثة قروء، تعتد بثلاثة قروء. اتفق أهل العلم على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء للآية، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن اختلفوا في تفسير القروء، هل المراد بها الأطهار أو المراد بها الحيض، على قولين أهل العلم. فالمؤلف هنا ذهب إلى أن المراد بالقروء الأطهار، ولهذا قال بعدتها بمرور ثلاثة أطهار. وهذا القول هو قول الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد، وقال به من الصحابة عائشة رضي الله عنها. واستدلوا بقول الله جل وعلا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قالوا والعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء هي الطهر، أن تكون في طهر لم يجامع فيه. قالوا إذن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار. وعلى هذا القول فإن عدتها ستنتهي عند أول الشروع في الحيضة الثالثة، عند أول الشروع في الحيضة الثالثة. واضح؟ الآن طلقت في طهر، ستأتي أول حيضة، إذا انتهت الحيضة الأولى دخلت في الطهر الثاني، إذا انتهت الطهر الثاني ودخلت في الحيضة الثانية وانتهت من الحيضة الثانية دخلت في الطهر الثالث، فإذا دخلت الحيضة الثالثة انتهت من الطهر الثالث وحينئذ تنتهي عدتها، تنتهي عدتها. والقول الثاني أن المراد بالقروء الحيض، أن المراد بالقروء الحيض، ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. وهذا قول أبي حنيفة، والرواية صحيحة عن الإمام أحمد، وبه قال أكابر الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا أيضا من أئمة التابعين. واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجلس أيام أقرائها، يعني لما استحاضت أمرها أن تجلس أيام أقرائها، يعني أيام حيضها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بالقرء. وكذلك أيضا استدلوا بأن الله جل وعلا جعل الأشهر اعتداد المرأة بالأشهر بدلا من الحيض، المرأة التي أيست من الحيض لكبر السن أو لكونها صغيرة لم تحض بعد، أمرها الله جل وعلا كما سيأتي أن تعتد بثلاثة أشهر، جعل كل شهر مقابل حيضة، كل شهر مقابل حيضة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني كذلك. فدل هذا على أن الأقراء هي الحيض. وأمر ثالث وهو أن الله جل وعلا قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني قروء كاملة، وهذا لا يتحقق في الأطهار وإنما يتحقق في الحيض. فعلى القول بالطهر، فلو طلقها زوجها في نصف الطهر، لو طلقها في نصف الطهر سيقولون يحسب هذا الطهر حتى تدخل في الحيضة الثالثة فتنتهي عدتها. فالآن كم تربصت في الحقيقة؟ ها، طهران ونصف، طهران ونصف، ما تربصت ثلاثة. الله يقول ثلاثة قروء معناها كاملة، وهذا لا يتحقق إلا في الحيض، لا يتحقق إلا في الحيض، مما يدل على أن المراد بالقروء الحيض. وهذا القول كما سمعنا هو الراجح، والله تعالى أعلم. إذا المرأة إذا كانت غير حامل وفارقها زوجها فإنها تتربص ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. وعلى هذا القول فمتى تنتهي عدتها؟ تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة، إذا طهرت من الحيضة الثالثة فحينئذ تنتهي عدتها. وهناك قول لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنها تنتهي إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، فهي الآن طلقت في الطهر، تستقبل أول حيضة ثم تطهر، ثم تستقبل الحيضة الثانية ثم تطهر، ثم تستقبل الحيضة الثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت انتهت عدتها، انتهت عدتها. قال وإن كانت لا ترى الحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة لكبر سن، إن كانت صغيرة يعني زوجت قبل أن تحيض، زوجت قبل أن تحيض، أو كانت كبيرة في السن فأيست من الحيض، وهل لي الياس سن محدد؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يذهب إلى أن سن الياس هو 50 سنة، إذا بلغت المرأة 50 سنة تعتبر آيسة من الحيض. قالوا فلو رأت الدم بعد 50 فإنه دم فساد لا يعتبر دم حيض. وهناك قول آخر أنه لا حد لياس المرأة من الحيض، وهذا القول هو الصحيح. فربما تبلغ 50 و60 والحيض ما زال يأتيها، تعتبر من ذوات الحيض، تعتبر من ذوات الحيض. وربما تيأس من الحيض قبل 50، ربما تيأس من الحيض قبل 50، قطع عنها الحيض وتعتبر من اليائسات. إذا يختلف ذلك باختلاف النساء، فمتى ما أيست من الحيض وطلقت مثلا فإنها تعتد بثلاثة أشهر. قال فعدتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. إن ارتبتم فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول إن ارتبتم في هذا الدم، يعني شككتم فيه هل هو دم حيض أو دم استحاضة، فإنها تعتد بثلاثة أشهر، وهذا قول مجاهد والزهري. والقول الثاني إن ارتبتم، يعني إن ارتبتم في حكمها وفي عدتها فإنها ثلاثة أشهر، وهذا هو الأظهر أن المراد إن ارتبتم يعني في حكم عدتها، في حكم عدتها، فإن عدتها 3 أشهر، وهو قول سعيد بن جبير واختاره الإمام ابن جرير رحمه الله واستظهره الإمام ابن كثير رحمه الله. إن ارتبتم يعني في معرفة حكم عدتها فعدتهن 3 أشهر. قال واللائي لم يحضن، يعني كذلك نفس الحكم، هذا حكم الآيسة من الحيض ومثلها التي لم يأتيها الحيض لصغرها فإن كذلك تعتد 3 أشهر. أو كانت ممن لم يأتيها الحيض أصلا، وهذا يحصل في بعض النساء وكان نادر أنها ما تحيض، فمثل هذه حكمها أن تعتد 3 أشهر، تعتد 3 أشهر. طيب إن كانت من ذوات الحيض لكن انقطع حيضها أو ارتفع حيضها عنها، فما الحكم هنا؟ امرأة من ذوات الحيض ممن تحيض فجأة انقطع حيضها، هذه لها حالتان. الحالة الأولى أن تعرف سبب انقطاع الحيض، أن تعرف سبب انقطاع الحيض، فهذه تنتظر حتى يزول السبب الذي به ارتفع الحيض، ثم بعد ذلك إذا عاد الحيض اعتدت به، مثل المرضع، غالبا أن المرأة المرضعة ما تحيض، ينقلب الحيض إلى لبن، فإذا طلقت وهي مرضعة فنقول انتظري حتى يعود إليك الحيض فإنك تعتدي به. وإن كانت لا تعرف سبب انقطاعه، انقطع فجأة ما في سبب، الله أعلم ما السبب، قال أهل العلم تتربى السنة، تنتظر سنة، قالوا 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، فتنتظر سنة كاملة. قال حكم المطلقة قبل الدخول بها. قال إذا فارق الزوج زوجته بفسق أو طلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالله عز وجل خاطب أهل الإيمان بهذا الخطاب أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الأصل في المسيس فيما يتعلق بالنكاح يراد به الجماع، مثل قوله جل وعلا أو لامستم النساء، المراد به الجماع، لكن قضى الصحابة واتفق الصحابة على أن الرجل إذا عقد على المرأة وخلى بها ترتب عليه ما يترتب على الجماع، إذا خلى بها فإنه يترتب عليه ما يترتب على جماعها. فالمقصود أنه إذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، وهو المراد بقوله من قبل أن تمسوهن، ما دخل بها، قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني بمجرد أن يطلقها لها أن تذهب تتزوج مباشرة، ليس عليها عدة، ليس عليها عدة، ولا يملك الزوج كذلك إرجاعها لأنها ليست من أهل العدد. قال: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال: ولا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم. وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب، يعني سواء كانت الزوجة مؤمنة أو كانت كتابية يهودية أو نصرانية عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول بها فليس عليها عدة. وقوله جل وعلا: إذا نكحتم المؤمنات، هذا من باب التغليب، أن الغالب أن أهل الإيمان يتزوجون بمؤمنات، هذا الغالب، فجاء الخطاب على جهة التغليب، وإلا فالحكم واحد، الحكم واحد. فالمرأة إذا عقد عليها الرجل ثم طلقها فلا عدة عليها، ولأنه لم يمسها، والعدة من حكمها كما مر معنا التأكد من براءة الرحم، وهذه ما مسها فلا تحتاج أن تعتد. وهكذا أيضا ليس بينها وبين هذا الرجل علاقة حتى تعتد منه، كان من حكمة الشريعة إن حصلت المفارقة قبل الدخول أنه لا عدة عليها ولها تتزوج مباشرة. طيب، نلتقي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.